الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الترمذي عن المقداد بن معد كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات يعني المستشفيات ودكاكين الصيادلة. وهذا لأن أصل كل داء التخمة. قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وقال الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية: إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. فمن منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته منافع كثيرة. وأما منافعه بالنسبة لقلب الإنسان وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر. وقال المروزي: جعل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ابن حنبل يعظم من أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل على ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 3 أشهر. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل رقة في قلبه وهو شبع؟ قال: ما أرى. وقال محمد بن واسع: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وقال مالك بن دينار: ما ينبغي للمؤمن أن تكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس رغبة في الدنيا، لم يأكل حتى يشبع، بل كان يجوع الليالي الكثيرة. فهو لم يقل هذا الحديث عبثا، وإنما قال ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من بعده عن الدنيا وعدم رغبته فيها وكثرة جوعه وعدم شبعه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة وما أوقد في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية يعني مشوية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعن أنس قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، والخوان ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. قال: وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطره. والدقل هو التمر الرديء، فحتى التمر الرديء لم يملأ بطره عليه الصلاة والسلام منه. وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما. قوما فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية وهي السكين، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لأبي بكر وعمر، قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان، وهذا من كرمه رضي الله عنه، وليس هذا بكثير على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أسعد الناس بهؤلاء الضيوف الكرام. ومن كرمه أنه لما رآهم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني آذنت بالرحيل، وولت حذاء يعني سريعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني الشيء اليسير يتصاب صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار زوال، إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى في شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام، يعني ممتلئة. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، وعن سعد بن أبي وقاص قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، والله لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة شجر في البادية، وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق، متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت ما يسد الرمق، فلم يطمع في شيء من الدنيا وملذاتها، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، يعني تعال. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد لبنا في قدح، قال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. وتأملوا ما فيه من الجوع والتعب رضي الله عنه. فقال الحق: إلى أهل الصفة فادعهم إلي. وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يلوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك، يعني ساءني أنه يريد دعوة أهل الصفة وهو قدح صغير لا يكاد يكفيني من شدة جوعي. فقلت في نفسي، قال: فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، يعني كنت أنا الساقي، والساقي لا يشرب إلا آخر القوم، فماذا يبقى لي من هذا اللبن؟ قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه في يده فنظر إلي فتبسم فقال: يا أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: اشرب. قلت: فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري. فانظر يا رعاك الله، يجتمعون من شدة جوعهم على لبن، هذا هو طعامهم وغذاؤهم. تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وعنها قالت: كان فراش رسول الله من أدم حشوه أليف، رواه البخاري. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على رسول الله وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه الشريف، فنظرت بنظر في خزانة رسول الله، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا من ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، والله ما أبكي، وهذا والله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لهم ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ قلت: بلى. رواه البخاري ومسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي. وعن جابر قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، يعني قطعة غليظة من الحجر لا يعمل فيها الفأس، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، يعني من شدة الجوع، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني أصبحت هذه الصخرة العظيمة ترابا ناعما. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت بالنبي شيئا ما في ذلك صبر، أفعندك شيء؟ يعني رأيت فيه الجوع. قال في لفظ: فإني رأيت برسول الله خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا. فقالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قل لها لا تنزع البرمة. قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. قال: فقوموا. فقام المهاجرون والأنصار ومن كان في الخندق، فدخلت عليها فقلت: ويحك، قد جاء النبي والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تزاحموا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وعن أنس قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك شيء؟ قالت: نعم. قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال ألي طعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته، ثم قال فيه عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يقول، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وتأمل يا عبد الله هذا الحديث العظيم الذي فيه نعم الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. تأمل يا عبد الله كيف أنت في أمن في بلدك، آمنا في سربك، معافا في بدنك، ثم لا تشكر نعمة الله عز وجل عليك وتشكو من فقر أو نحوه، وأنت تأكل ما لذ من الطعام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام خير البرية وخير خلق الله عز وجل، سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، ينام على الحصيد وعلى ما حشوه الليف، ويخرج من بيته جائعا، ويبيت الليالي لا يوقد في بيته نار، ولم يأكل من شاة مصلية مشوية يوما من الأيام، وأنت في نعم الله تتقلب صباح مساء وتأكل ما تشتهيه نفسك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرته عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. فاحمدوا الله على نعمه واشكروه على مننه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، وانظروا في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يأكل القليل ويشكر الله كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا شكرها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك أوابين، لك مخبتين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.